أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن سير الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم، وهذا الإمام الرابع الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب رحمة الله عليه، وهو الذي ندرس مذهبه في خلال دراستنا لكتاب منار السبيل وغيره من الكتب كالمغني وغيره. الإمام أحمد يعني لابد أن نعرف من هو هذا الإمام العظيم، وكيف وصل إلى هذه الدرجة العظيمة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. نذكر مختصرا مما ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، يعني اختصرت منه قدر المستطاع. تلاقي أشياء قصص كثيرة جدا، كل قصة فيها عبرة من العبر نحتاج أن نعرفها، ويعني في سير أعلام النبلاء كثير جدا، يعني يوصل أكثر من 150 صفحة أو أكثر في سير الإمام أحمد رحمة الله عليه، فاختصرناها في حوالي 19 صفحة أو نحو ذلك. فنذكر منها الأشياء الهامة سواء في هذه المرة أو إذا بقي شيء نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله، يصل بسلسلة النسب إلى شيبان بن زهد بن ثعلبة إلى يقول إلى بكر بن وائل الذهلي، ثم يترقى في أجداده ليصل إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن الهميسة بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. فهو من نسل أنبياء عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإبراهيم، فهو عربي، رجل عربي، ومع ذلك ما كان يفتخر على الناس لأنه رجل عربي، كان في وسط أعاجم. وإمام أحمد من مرو، فيقال المروزي، ولغتهم هناك أصلا الفارسية، وهو كان يجيد اللغة الفارسية رحمة الله عليه، ولكن أصله عربي. فلما كان يقول له أنت عربي رجل عربي، يقول نحن قوم مساكين، وما كان يقول عربي ولا غير عربي رضي الله عنه ورحمة الله عليه. أبوه اللي هو محمد واسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل، اشتهر طبعا بأحمد ابن حنبل، والمذهب الحنبلي، وهنا برضو التسمية نفسها فيها نظر، مذهب الحنبلي، لأن الحنبلي هذا جده حنبل، لكن هو أحمد، فلو قالوا المذهب الأحمدي كان أنسب لأحمد رحمة الله عليه، أما حنبلي لجده ولم يكن معروفا جده إلا عن طريق أحمد رحمة الله عليه. أبوه كان جنديا من الأجناد، ومات شابا صغيرا له نحو من 30 سنة. أبو توفي وأحمد كان حملا في بطن أمه، أو كان مولودا كان صغيرا، وده كان في مرو، أبوه من مرو أصلا، كان جندي من جنود مرو. بيذكر الإمام أحمد أنه ولد في ربيع الأول سنة 64 ومئة، سنة 164، هو حياته ولد سنة 164 وتوفي سنة 241 رحمة الله عليه. ربي يتيما، يقول: ولدت في ربيع الأول سنة 64 ومئة، وطلبت الحديث سنة 79 ومئة، يعني فرق بين 15 سنة. يبقى هو طلب العلم وطلب الحديث وله 15 سنة رحمة الله عليه. يذكر عن نفسه وهو صبي صغير تربى في حجر أمه، فيقول: ثقبت أمي أذني فكانت تصير فيهما لؤلؤتين. وهو طفل صغير، أمه كانت عاملة له خرز لودانه وخرمال لودانه وحط في كل ودن لؤلؤة، وهو صبي. هذا الصبي الصغير لفودانه لؤلؤ، كيف صار وهو كبير؟ أزهد أهل الأرض رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فقال: لما ترعرعت نزعتهم. لما كبر شوية وفهم خلع الاثنين، كان تمنهم 30 درهم، كان تمنهم 30 درهم. شيوخ الإمام أحمد رحمة الله عليه طلب العلم وهو 15 سنة في العام الذي توفي فيه الإمام مالك رحمة الله عليه. في العام اللي توفي فيه الإمام مالك، يقول: طلبت الحديث سنة 79 ومئة. 179. سمع من إبراهيم ابن سعد قليلا، يعني أكبر شيوخ سمع منه قليلا، وتوفي إبراهيم، وسمع منه شيء فأكثر، ومن عباد بن عباد وغيرهم من ضمن شيوخه سفيان بن عيينة من شيوخه. طبعا لم يسمع من سفيان الثوري، إنما سمع من سفيان بن عيينة وأكثر، سمع من ابن محمد بن إدريس الإمام الشافعي رحمة الله عليه وغيرهم الكثيرون، وينزل في الرواية لغاية ما يروي عن أقرانه، يروي عن أقرانه اللي في سنه رحمة الله عليه زي قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني، هذا من أقرانه، فروى عن علي بن المديني وهذا كان قبل المحنة، وروى عن أبي بكر بن أبي شيبة، كل هؤلاء من أقرانه رحمة الله عليه، وهارون ابن معروف وجماعة عدة شيوخ الذين روى عنهم شيوخ الإمام أحمد اللي روى عنهم كان في المسند شيوخ 280 ونيف، يعني 281 200 شيخ، لما بتقول 200 شيخ لف على كل شيخ قد ايه، راح للشيخ الفلاني وسمع منه الشيخ الفلاني وسمع، حتى سمع من الاحاديث ما يذكر هو عنها، ان احاديث كثيره لما يذكر ابا زرعه يقال من حوالي 1000 حديث، مليون حديث، مليون طبعا لما يذكر الاحاديث، الحديث الواحد كان بيقوله 7 أسانيد وثمان اسانيد، فهنا العدد باعتبار ذلك، باعتبار الاسانيد، ومش الاحاديث المرفوعه فقط، لا الاحاديث المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصوله، الاحاديث المسنده والحديث المرسله والاحاديث المنقطعه والمقطوعه وغيرها الصحيحه والضعيفه كله على بعضه، فبيذكر هذا الشيء باعتبار عدد الاسانيد، يكون الحديث الواحد 10 أسانيد 5 أسانيد اكثر، فبيعتبر هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث. وسنرى سعه حفظ الامام احمد رحمه الله عليه في مذكرة الأئمة معه رضي الله عن الجميع. يقول قال عبد الله هو ابن الإمام أحمد حدثني أبي قال حدثنا علي بن عبد الله، وذلك قبل المحنة، حدثنا علي بن عبد الله هو علي بن المديني، علي بن المديني ده عالم من العلماء العظام جدا في علم الحديث في علم الرجال، رجل يعني هو شيخ البخاري، شيخ البخاري علي بن المديني، شيخ البخاري ايه يبقى شيخه ايه علي بن المديني، والامام البخاري ما استصغر نفسه عند احد الا عند علي بن المديني، فكان ايه علي بن المديني، ومع ذلك علي بن المديني كان يقول عن الامام احمد سيدي، سيدي امرني سيدي احمد بكذا، الامام احمد رحمه الله عليه، والامام احمد حدث عنه، ولكن بعدما حصلت الفتنة وعلي بن المديني يعني الضغط كان عليه شديدا ما قدرش يتحمل الفتنة، فقال لهم اللي هم عايزين القرآن مخلوق، خلاص مخلوق زي ما تقول، مش معناه انه غير اعتقاده لا، ولكن الخوف من الضرب، الإمام أحمد ما عجبوش هذا الشيء، أنت إمام من الأئمة زي ما أنت، فرفض أن يحدث عنه بعد ذلك، ما كان يحدث عنه بعد المحنة. حدث عن الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام البخاري روى عنه حديثا واحدا، وهذا عجيب جدا، البخاري على دلالة قدره لا يروي عن أحمد إلا حديثا واحدا. السبب أن الإمام البخاري سافر للإمام أحمد بعدما الإمام أحمد حلف ألا يحدث بحديث، فكان حظ البخاري بأنه ما سمعش منه، لكن مسلم سافر إيه قبل ذلك بكثير، مسلم تلميذ البخاري، ومع ذلك أدرك من أحمد فروى عنه أحاديث كثيرة جدا، فانتفع الإمام مسلم من الإمام أحمد بأحاديث كثيرة جدا مسندة رواها عنه، لكن البخاري تأخر في الرواية، فكان ذهابه إليه بعدما حلف الإمام أحمد ألا يحدث بحديث. حدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، والإمام أبو داود يختص بمسائل الإمام أحمد يرويها ويذكر عنه كثيرا في سننه أقوالا في شرح حديث أو نحو ذلك. روى عنه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، لكن ابن ماجه يروي عن رجل عن الإمام أحمد رحمه الله. حدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل، يقول روى حنبل عن أحمد، حنبل ابن عمه، عمه اسمه إسحاق، اسمه إسحاق، وعمه تلميذه أيضا، عم الإمام أحمد إسحاق صحيح أكبر منه سنا، الإمام أحمد يقول يا عمي كذا وكذا وكذا، ولكن من تلامذة أحمد أيضا عمه وابن عمه، ابن عمه حنبل بن إسحاق وعمه اللي هو إسحاق، يبقى من أولادي اللي روى عنه صالح. صالح وصالح كان مبتلى مع الإمام أحمد رحمة الله عليه، كثير ما كان يخاصمه الإمام أحمد، والسبب فقر صالح واحتياجه، صالح كان فقيرا كان عنده عيال كثير وكان محتاجا، وكان الإمام أحمد يمنع قبول هدايا السلطان، يمنع قبول هدايا، فكان ابنه مع حاجاته كان يقبل هدايا السلطان، فكثيرا ما يحتصر الخصوم والدرج وصل الإمام أحمد إفل الباب اللي بينه وبين ابنه صالح رضي الله تعالى عنه. كان ابن صالح اللي كان يقوم على الإمام أحمد في مرض وفاته وكان بينام بجواره ويصحيه الإمام أحمد عشان يوضيه وكذا، كل ذا شيء، ولكن كان يهجره في هذه المسألة، مسألة أنه يقبل الجوائز هنا من شدة ورع أحمد، وليس أن هذا حراما على صالح ابن أحمد. وصالح بعد أبي تولى القضاء، صار قاضيا بعد أبي رحمة الله عليه، لكن الغرض هو يذكر عنه الأحاديث، يذكر عنه المحنة كما سار. وابن الآخر عبد الله، والاثنين كانوا علماء، بس عبد الله كان عالما فزا عظيما جدا نجيبا رحمة الله عليه، وهو اللي زود أحاديث على مسند الإمام أحمد رحمه الله. أيضا حدث عنه من شيوخ عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني كان حدث عن أحمد، هو من أجل شيوخ الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان له هيبة عظيمة جدا، ولكن كان يحترم أحمد احتراما عظيما. كذلك الحسن ابن موسى الأشيب، هذا من شيوخ أحمد، الحسن ابن موسى يروي عن ابن لهيعة، وأحمد في المسند يروي عن الحسن، وحدثنا الحسن عن ابن لهيعة كذا، والحسن هذا روى عن أحمد رحمة الله عليه، هذا من شيوخ. وأبو عبد الله الشافعي، الإمام الشافعي روى عنه، ولكن الشافعي لم يذكر اسمه، ما كانش يذكر اسمه، يقول حدثني الثقة، يقول حدثني الثقة، كأنه إجلال للإمام أحمد، يقول ذلك رحمة الله على الجميع. حدث عنه أيضا علي بن المدينة زميله، يحيى بن معين زميل أحمد، دحيم وأحمد بن صالح وغيرهم ممن روى عن أحمد رحمة الله عليه. الإمام أحمد يقول حدثت خمسة حجج، يعني حد خمس مرات، منها ثلاث راجلا على رجليه يحج، الإمام أحمد من بغداد العراق يذهب إلى مكة على رجليه رحمة الله عليه. أنفقت في إحداها 30 درهما، 30 ثمن اللؤلؤتين اللي كانوا في ودان وهو صغير، ضعف 30 درهما، حج فيه حجة ما أنفق فيها 30 درهما رحمة الله عليه. قدم ابن مبارك في سنة 79 وسمع منه الإمام أحمد رحمة الله عليه، أو جلس المجلس بتاعه ذهب قالوا له أنه خرج، قال كتبت عنه شيء أكثر من 3000 حديث يعني. قال لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير، يعني من شيوخ جرير، وروى عن جرير، ولكن يقول لو كان عندي مال كنت رحت أقمت عنده هنالك، وكنت يعني أدي المال، ما كانش يصنع في مال كثير. لو عندي 50 درهم، 50 درهما يعني ما تحسبها بسعر اليوم تطلع أدي 50 درهم، عندي الدرهم 3 جرام من الفضة، يعني يعمل الجرام الفضة حوالي جنيه، جنيه ونص، الدرهم يعمل حوالي 5 جنيه مثلا. لو كان معاه 50 درهما يعني معاه قد ايه، 250 جنيه مثلا، لو كان معه ولا كان معه قد ايه، لو كان معه هذا المبلغ او اقل كان سافر لجرير وسمع منه. يقول عبد الرحمن بن مهدي، وهذا من شيوخ أحمد رحمة الله عليه، وكثيرا ما يروي عنه في مسنده وغيره، يقول كان أحمد بن حنبل عندي، يشوف هنا الأستاذ ومعه تلميذه، التلميذ الجليل القدر، هنا دلالة القدر مش بنسبه وليس بمعرفة للسلطان والأكبر، ولكن بهيبته لله سبحانه، بشدة خشوعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. أحمد كان فيه خوف وفيه خشوع من الله يجعل من أمامه يحترمه ويهابه بمهابته لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا شيخ يقول كان أحمد بن حنبل عندي، فقال نظرنا فيما كان يخالفكم فيه وكيع، لكن شيخ عبد الرحمن بن هدي ووكيع، يقول نظرنا فيما يخالفكم فيه وكيع، وهنا الأدب برضه، يقول يخاطب شيخه بصيغة الجمع، ما قالش يخالفك ولا يخالفكم فيه وكيع، أو فيما يخالف وكيع الناس فإذا هي نيف وستون حديثا، الوكيع بيخالف في كذا وستين حديثا، قالها أحمد وأخذها منه المهدي، فكان يحدث يرويها عن تلميذه أحمد أن يخالفنا وكيع في نيف وستين حديثا. من صفة الإمام أحمد، قال محمد بن عباس النحوي رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة، ليس طويلا ولا قصيرا رحمة الله عليه، يخضب بالحناء، يعني شيخا لما بيض شعره كان يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، يعني ما هوش بأحمر قاني ولكنه لون أقرب للطوب منه للأحمر، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار. قال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا، هو قاعد في بيته مش ممدد رجليه، في بيته والإنسان في بيته بيضطجع بيمدد رجليه بيأخذ راحته، إن أحمد يقعد مربع رجليه الهيبة من الله والخوف من الله جعلته على هذا الحال. رحلة الإمام أحمد وحفظ الإمام أحمد. يقول: خرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحددت فرجعت إلى أمي ولم أكن استأذنتها. الإمام أحمد يقول خرج إلى الكوفة وهنالك في الكوفة كان في بيت تحت رأسه، لا ما فيش مخدة، ما فيش مخدة، فقير حاطط مكان مخدة طوبة تحت رأسه رحمة الله عليه، ولقاها فرصة أنه الآن مسافر هو بعيد عن أمه بالمرة بقى يكمل يحج من الكوفة يكمل ويطلع إلى مكة ليحج رحمة الله عليه. وقال: لم أكن استأذنت أمي، والحج الفريضة لا يحتاج للاستئذان، لكن حج النافلة هو اللي يحتاج. قال: تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. ما كان إمام النووي يقول لنا أنه الزواج يعطل عن العلم، إلحق اتعلم قبل الزواج، بعد الزواج يكون العلم قليلا وليس كثيرا. فالإمام أحمد كان يعني يطلب العلم لغاية ما وصل لسن 40 سنة تزوج في هذا السن. ولا أنصح بذلك طبعا، أنصح الشباب من استطاع ممكن ذا فليتزوج يسرع إلى الزواج، الفتن كثيرة وطلب العلم قليل ليس بالكثير. طيب يقول لنا هنا: رزق الله يعني من الزواج خيرا كثيرا. يقول زهير بن صالح ابن أحمد، زهير ابن صالح ابن الإمام أحمد، تزوج جدي عباسة بنت الفضل امرأة من العرب، تزوجها الإمام أحمد، ولد منها ولد واحد فقط اللي هو صالح، صالح فقط من هذه من عباسة، وتوفيت الإمام أحمد ما كانش غاوي يجمع ضرائب مع بعض واحدة لا، ولكن تزوج بهذه الأولى لغاية ما توفيت. فتزوج بعدها ريحانة، ريحانة اللي هي أم عبد الله. قال: فولدت عبد الله عمي ثم توفيت، ومكست معه فترة كثيرة، وكان يحدث ابنه ويقول يعني يدعو لزوجته رضي الله عنه عنها، ويقول: مكست معها 20 سنة ما خالفتني في كلمة، 20 سنة ما خالفتني في كلمة، لم يختلف هو وزوجته في كلمة. الإمام أحمد كان طيبا جدا في بيته رضي الله عنه، وسنرى من ذلك. يبقى هنا تزوج الأولى امرأة من العرب اللي هي عباسة أم صالح، بس خلف منها صالحا فقط، توفيت فتزوج غيرها اللي هي ريحانة فخلفت له عبد الله هذا الإمام العالم العظيم رحمة الله عليه. قال: ثم توفيت ما عوش بقى فلوس يتزوج بعد ذلك، فاشترى أمة، اشترى أمة بمال بسيط معه اشترى أمة. ولما تزوج ريحانة اللي هي أم عبد الله كانوا خيروه في فلانة وفلانة وفلانة، وفلانة هذه عوراء، فلانة يعني كانوا يقولون بلاش منها فلان، قال هاتوا هذه العوراء هذه، وتزوج منها رحمة الله عليه. ما الإنسان لما يتزوج ما يطلبش الجمال لمية في المية، ما يطلبش الجمال لمية في المية، الجمال مية في المية لضريبة، في ضريبة قصاد هذا الشيء، العطلة، وجع الدماغ، الأنانية، غرور المرأة، ولكن حين تطلب الشيء المقبول تعيش معها وتعيش معك، لكن حين يطلب الإنسان ويغالي طب ادفع الثمن بعد كده، لا طلب علم ولا شيء، ووجع دماغ في البيت وغير ذلك، فكل شيء له ضريبته. فهنا الإمام أحمد بعدها اشترى حسن هذه جارية أما أرسل من يشتري، حتى هو نفسه مخرج للسوق يشتري، وأرسل من يشتري من يشتري، وكانت الوصية الوحيدة ما قال لهمش عايزها امرأة جميلة أجمل فتاة لأوها ولا أبوها، لا كنا قال انظر يعني اللحم يعني فلتكن فيها لحم، فلك ما تجيبليش واحدة مع عصعصة رفيعة، لا عايز واحدة تكون تخينة شوية يعني فيها لحم بس، لا طلب جمالا ولا طلب شيء. فالإنسان يقول سبحان الله، يعني هذا الإمام العظيم يعني حين يطلب الشيء لا هو بنفسه خرج إلى السوق، لكن أرسل من يشتري له هذه، وجاءت إليه حصن هذه، فولدت له أم علي ابنة زينب، وولدت له الحسن والحسين توأم للإمام أحمد، ومع شوش كثير ماتوا قرب الولادة، ولدت له الحسن، وولدت محمدا عاشوا لغاية ما بقى عندهم حوالي 40 سنة، وولدت له سعيدا وعاش أيضا فترة. يقول أبو عبد الله: اختلفت إلى الكتاب ثم اختلفت إلى الديوان، يعني كان يذهب إلى الديوان كأنه يعني منقول ديوان المحافظة، ديوان كذا، المكان اللي بيكتب فيه أشياء للسلاطين ونحوها. فكان الإمام أحمد يعمل بيده، ما يقبلش من حد هدايا ولا معونة أبدا، ولا من شيوخي ولا من تلاميذي، لا يقبل معونة من أحد، وكان إذا أهدي إليه رد كما كعادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما كان يقبل ويسيب. كان كذلك الإمام أحمد يقبل ما يقدر على رده، ما لا يقدر على رده لا يقبله رحمة الله عليه. فاختلف إلى الديوان وله 14 سنة، عنده 14 سنة يروح يعني يكتب هناك بالأجر رحمة الله عليه. يقول أحمد لابنه عبد الله: خذ أي كتاب شئت من كتب وكية من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. شيء عظيم جدا، هات مصنف بتاع وكية المصنف وانت قل لي المتن، أنا أقول لك السند، انت قل لي السند أنا أقول لك المتن، يعني يحفظه يحفظه رحمة الله عليه. قال عالم: وضع أحمد عندي نفقته، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. عالم بيقول الإمام أحمد، عالم هذا من شيوخ البخاري. فقال: يا أبا النعمان السدوسي، أبو النعمان هو عالم، نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل لي شيئا، ما قال لهش ايوه احنا من العرب، اصلنا من العرب، وفي النهايه سلسلتنا نوصل لسيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو قال ذلك لكان فخرا له، ولكن هو لم يرضى ان يقول ذلك، هو من العرب ولم يقل، وقال نحن قوم مساكين، وفضل دفع الغائب وخرج من عندهم. يقول: نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 لم نضبطه. كيف نضبطه من كتبه من وجه واحد؟ يعني نكتب الحديث الواحد من 6 وجوه، 6 أسانيد يعني للحديث، و7 أسانيد وبالكاد نضبطه. الإمام أحمد يقول بالكاد يضبطه رحمة الله عليه، وهو الذي حفظه حفظ عظيم جدا، يحفظ الحديث كحفظ أحدكم للقرآن ولا أشد كذلك. يقول عبد الله: قال لي أبو زرعة، أبو زرعة الإمام أبو زرعة الرازي وأبو حاتم السجستاني، هذان من أعلى من أوعية العلم، من أوعية خاصة في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم الحديث. يقول أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث، أبوك يحفظ 1000 حديث. طب عرفت من قيل له وما يضري؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، ذكرت الإمام أحمد يعني الباب الفلاني تحفظ كم حديث، كذا إيه الأحاديث، يذكر بعضها، الثاني الثالث، لغاية ما عنده الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث رحمة الله عليه. طبعا ما فيش 1000000 حديث في كتب السنة، ما فيش 1000000 حديث، لكن على ما ذكرناه إن الحديث الواحد له كذا إسناد، والحديث الواحد قد يأتي بالإسناد في زيادة كلمة، زيادة كلمة أخرى، زيادة كذا، حيث يأتي مقطعا ويأتي متصلا، يأتي مرسلا، يأتي كذا، فيعد هذا كل واحد منها حديثا فيبلغ هذا العدد. يقول الإمام الذهبي: هذه حكاية صحيحة في ساعة علم أبي عبد الله، وكانوا بيفصل لنا بقى جاب منين الألف ألف مليون حديث دول. قال: يعودون في ذلك المكرر، الأحاديث المكررة والأثر، يعني أقوال الصحابة يعتبروها من ضمن ذلك، وفتوى التابعي. أخبرنا معقول كان يدخل مليون، بأن فتاوى التابعين كثيرة جدا جدا، كثيرون، وما فسر يعني التفسير، فلان فسر دي بكذا وفسر دي بكذا، فهنا دخلوا التفسير أيضا في ذلك. قال الذهبي: وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 من 10 ذلك. كلام صحيح، المتون المرفوعة لما نقوله مليون، العشر بتاع مليون 100 ألف، عشر العشر بتاعها 10 آلاف، يعني يقول لك الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ 10 آلاف الحديث، حتى نقول إن مليون على هذا الذي ذكرنا. ودي ميزة الذهبي التعقب، لما يذكر القصص يتعقب بعدها بشيء، الكلام ده كلام صحيح كده. وأنا يعني في خلال الشرح أو خلال التحضير يعني مسحت أشياء كثيرة منها، تقول هذه قصة غريبة منكرة، هذا لا يكون مثل هذا، هذا لا يكون كذا، فما أنكره شلته كله، لا نحتاج نحن نذكره ونذكر الإنكار عليه، ولكن نذكر الذي ذكره وسكت عليه رحمة الله عليه. يقول ابن أبي حاتم: قال سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة، أأنت أحفظ أم أحمد؟ يقول لأبي زرعة، أبو زرعة كله ذاكر أحمد، معناه أنه في الحفظ قريب منه رحمة الله عليه. قال: بل أحمد، أحمد أحفظ مني. وهنا الأئمة أقران ومع كده ما بيقعوش في بعض، أنا أحسن منه هو كأتي. قال: آه لي من أحمد، كيف علمت ذلك؟ شعرفك. قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا لا أقدر على هذا. هذا عجيب عجيب، إن الأجزاء اللي عند الإمام أحمد يقوم يذكر مثلا الثوري عن فلان عن فلان، طيب منك للثوري مين؟ مين شيخك في هذا الحديث؟ مش مذكور. فلما يدرس حتى بعضهم كان يظن إنه هذا الكتاب كله من رواية شيخ واحد، لذلك هو ذكر شيخ شيخه على طول وذكر الإسناد، فلما يسمع منه يتعجب، يقول حدثني فلان عن فلان عن، ويوصل بيوصل برجال هو في حفظه، هو في حفظه، هو مش كاتبهم في الكتاب، استغنى بحفظه عن أن يذكر ذلك في الكتاب رحمه الله. يقول أبو زرعة: حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 حملا وعدلا، بلغ 12 حمل جمل، حمل جمل، حط عديل على الجمل، أف شمال وأف يمين، يملى كتاب تملاه وفوقهم كمان يملى. ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حديث فلان، يعني ما فيش حاجة خطأ على ظهر الكتاب. مثلا أحاديث سفيان الثوري وبعدين يفتح يلاقي جوه حديث وكيع مثلا، يعني الأحاديث اللي مولودة إلا على ظهر مكتوب هو اللي بداخل هذه الكتب. يقول أخرج إلي أبو زرعة، يعني بيقول كل ذلك كان يحفظه، وأخرج إلي أجزاء كلها سفيان سفيان سفيان، كل الأجزاء أول بدايتها كده سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان. طلع له الكتاب بتاع الإمام أحمد اللي أبو زرعة بينظر فيه، سفيان عن فلان فلان، سفيان عن فلان، طيب مين حدثك بقى عن سفيان؟ قال فظننتها عن رجل واحد، افتكرت الأحاديث دي عن شيخه فيها رجل واحد اللي بيروي بعد كده عن سفيان، يبقى المجلد ده بتاع شيخه فلان. قال فانتخبت منها أحاديث عشان نسمعها ونقرأها على أحمد، فلما قرأ ذلك عليه جعل يقول حدثنا وكيع ويحيى وحدثنا فلان عن فلان عن سفيان، فيذكر شيوخه، وهو الشيخ واحد الشيوخ كثيرون. هذا الحفظ كله للإمام أحمد، الله عز وجل يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال فعجبت ولم أقدر أنا على هذا، ما أقدرش أنا على هذا الشيء. يقول إسحاق بن راهوي كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر فأقول ما فقه ما تفسيره، فيسكتون إلا أحمد إلا أحمد. يعني في مذاكرة بين هؤلاء الأئمة إسحاق بن راهوي يحيى بن معين إمام أحمد وغيرهم من هؤلاء، فيجلسون ويذكرون الحديث، طب فقه الحديث ده إيه؟ كله يسكت، اللي يتكلم هو أحمد بس رحمة الله عليه. أيضا كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها. الفقه، الفقه كان المشهور في الفقه فقه أبي حنيفة، كان المشهور بعد ذلك جاء مالك جاء الشافعي رحمة الله على الجميع، فأهل الرأي لهم كتبهم. الإمام أحمد حفظ هذه الكتب، كتب الأحناف كانت تسمى بكتب أهل الرأي، ثم لم يلتفت إليها، ما كانش يحدث بها بشيء، ولكن لا شك انتفع من الفقه اللي فيها، وحتلاقي في أشياء الإمام أحمد يوافق أبا حنيفة فيها حفظها. واختلف بعض الناس مع بعض الأحناف في بعض مسائل، فلما اختلفوا قالوا فيها كذا، فذهب هؤلاء الإمام أحمد قال ليس عندهم ذلك، فليراجعوا كتبهم. رجعوا الكتب بتاعت أبي حنيفة لم يجد فيها هذا الذي ذكروه، قالوا أحمد أحفظ مما في ذلك، أحمد أعلم بمذهب الأحناف من الأحناف الذين كانوا في عصره رحمة الله عليه. يقول عبد الرزاق وذكر الإمام أحمد رحمه الله فدمعت عيناه، قال بلغني أن نفقته نفدت. عبد الرزاق شيخ أحمد، وعبد الرزاق له جلالة عظيمة في صنعاء، لدرجة أن أحمد ذهب إليه هنالك فالبقال اللي في وش عبد الرزاق منعه رايح فين الشيخ، ما شفناه ما صحي الشيخ، فمكث أحمد جلس على الباب ينتظر، قل له الشيخ له مهابة وله وقت لنومه وكذا، فانتظر لغاية ما خرج عبد الرزاق، فكاد البقال يمنع أحمد أيضا يكلم عبد الرزاق، فلما قال له أنا جئت إليك من كذا قال ليس هذا وقت حديث، قال أنا فلان أنا أحمد بن حنبل، اعتنقه وقبله. أحمد راح ياخذ من عبد الرزاق مش راح يديره، فاعتنقه وقبله لما وصل إليه من أمر الإمام أحمد رحمة الله عليه، ووقف يذاكره الحديث حتى احتاجوا إلى قلم ومصباح من البقال فأعطاهما في الطريق يذاكره الحديث رحمة الله عليه. عبد الرزاق يذكر الإمام أحمد بيقول بلغني أن نفقته قد نفدت، أو كان السبب كان الإمام أحمد يصلي بعبد الرزاق، كان عبد الرزاق يقدم أحمد يصلي به رحمة الله عليهما، أثناء ما يصلي الإمام أحمد سهل في الصلاة، فعبد الرزاق تشكك إيه ليه سهل، إمام أحمد حفظ عظيم ومتين ليه، فسأل فأخبروه أنه لم يأكل منذ 3 أيام، 3 أيام ما كلش رحمة الله عليه، نفدت النفقة، فأراد عبد الرزاق أنه يعطيه نفقة، فقال للإمام أحمد رحمه الله بلغني أن النفقة قد نفدت، وإنه اجتمعت عنده 10 دنانير عند نسائه، قال فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء يتهيأ لي شيء. كان رد الإمام أحمد قال يا أبا بكر لشيخه لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك، أنا ما بقبلش من أحد شيء، لو قبلت من أحد. بكى عبد الرزاق لحال الإمام أحمد 3 أيام ما كلش ويرفض أن يأخذ شيئا رحمة الله عليه. يقول قتيبة لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدث في دين الله أحمد إمام الدنيا. وقال الشافعي رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. شاب يعني بيذكر الإمام أحمد الوحيد اللي شافه كل ما يقول حدثنا كل الناس يقول صدق فلا يكذب أبدا رحمة الله عليه. يقول ابن المديني أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فهنا كان الإمام أحمد مع حفظه العظيم ومع ذلك لا يحدث إلا من كتاب. أما يريد يحدث إلا من كتاب يخاف أنه ينسى يخاف أنه يخطئ يوم يحدث الكتاب رحمة الله عليه مع دلالة حفظه العظيم رحمة الله عليه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التألق في العبادة يعني أثنى عليه خلق من خصوم. خصوم أحمد أثنوا عليه قال فما الظن بإخواني وأقرانه. إذا كان الخصوم أثنوا عليه قال وكان مهيبا في ذات الله حتى لقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام يقول ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد رحمة الله عليه. يقول في فصل في فضله وتألهه وشمائله في فضل الإمام أحمد وعبادة الإمام أحمد وزهد الإمام أحمد بيقول أحمد بن سنان بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن وأكر نفسه من جمالين عند خروجه. يعني كان يعمل أي شيء يعمل أي شيء ويعمل بيده رحمة الله عليه. الإمام أحمد ورث من أبيه دارا اللي كان فيها ودكاكين ورثة فكان يؤجر الدكاكين وكان الأجرة بتاعت الدكاكين ينتفع بها في طعامه وشرابه رحمة الله عليه. كان إذا يعني نفدت النفقة هذه وكان كثيرا ما تنفد منه بسبب من يأتي إليه ويحتاج أن يأخذ ويسيب ما عنده إلا عنده 3 دراهم عنده 4 دراهم يعطي ما عنده ويبيت طويا جائعا رحمه الله. فكان أحيانا يحتاج أن يخرج إلى اللقط يعني الفلاحين في المزارع لما يجمعوا المحصول يوم يتبقى تمر مرمي على الأرض رز مرمي على الأرض شيء يسيبه بقى في النهاية بعد ما خلوه فهم يخرج الناس يأخذوا هذا اللقاط. فكان ممن يخرج الإمام أحمد يخرج ويأخذ من ذلك إذا احتاج رحمة الله عليه. هذا شيء استغنى عنه أصحابه فتركوه على الأرض فكان يصنع ذلك. أيضا كان يجلس أحمد رحمه الله يصنع دكك ويبيعها ويأكل من ثمنها رحمه ما يأكل إلا مما اكتسبه بيده رحمة الله عليه. كان يحتاج فيكري نفسه من الجمالين الجمال يشيل الناس ويشيل البضائع وكده هو يساعد في حمل عتاد يشيل على الجمال يعمل بيده رحمة الله عليه. يقول الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد. كان نظيفا رحمه الله يعني لبسه مش غالي ولكن لبس جميل أبيض. يقول وكانت ثيابه بين الثوبين لا غالي ولا رخيص لا شيء عالي ولا شيء ضعيف ولكن الوسط. قال رحمه الله الإمام أحمد يقول لعبد الله أو لصالح كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا. كانت المرأة زوجته تعينه إلى أم صالح تغزل غزلا دقيقا ويبيع هذا الغزل الإمام أحمد أو تبيعه المرأة بدرهمين قل أو أكثر. قال فكان ذلك قوتنا يتقوتون بذلك رحمة الله عليه. يقول وكان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات. يحط الطعام بتاعه عدس شحم تمرات فيجيء الصبيان فيصوت بعضهم يعني ينادي على بعضهم صبيان عيال وإيتون فيدفعوا إليهم عشان يأكلوا من العدس التعليم فيضحكون ولا يأكلون يأكلوا فيه لأنه عندهم حاجة أحسن من كده هيأكلوا العدس اللي معاه. وكان كثيرا ما يأتدم بالخل يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل فكان يأتدم يغمس عيش بخل رحمة الله عليه. وقال أحمد رحمه الله إذا لم يكن عندي قطعة أفرح. كان يفرح إذا كان جيبه فاضي معه وش ولا ملي معه وش قطعة درهم معه وش كان يفرح بذلك رحمه الله. يقول وكان له قلنسوة طائية خاطها بيده فيها قطن فإذا قام بالليل لبسها لخيط الطائية بتاعته بإيده رحمة الله عليه. كان يقوم بالليل فيقرأ أو يصلي وكان يلبسه. وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان أحيانا هو مسكن الدكاكين اللي عنده، مسكن شيء من الدور اللي عنده الورثة من أبيه، فكان السكان يحتاجون لشيء، الباب اتكسر مش عارف يخرج الإمام أحمد بالمسمار والألوم في إيده يصلح لهم هذا الشيء الذي عنده رحمة الله عليه. قال قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله. هنا ربنا لما يجعل الإنسان القبول عند الناس، هؤلاء مجاهدون في سبيل الله وأحمد ما كانش معهم، فكانوا إذا كان من الليل يقول بعضهم ادعوا لأبي عبد الله، ادعوا للإمام أحمد نفعنا الله عز وجل بعلمه فادعوا له. فكانوا هؤلاء يقولون كنا نمد المنجنيق، يمد المدفع اللي حيرمي به، ويقولون هذه الرمي عن أحمد بن حنبل، يرموا بالمدفع عن أحمد المنجنيق عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قالوا ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بذرقه، يعني لا واحد من الروم واقف على حصنه وماسك الترس بتاعه ذرقه في يده، وبعدين جابوا حجر حطوها في المنجنيق ورموها عليه، قالوا ان هذه رمية لأحمد بن حنبل، ان احمد اللي بيرمي هذه الرمية، رموها قال فذهب برأسه وذرقته، الحجر جاء عليه ضيع لرأسه ورقبته. قال وذكروا ذلك الإمام أحمد رحمه الله، لما ذكروا ذلك قال إيه؟ تغير وجهه وقال ليته لا يكون استدراجا، ليته لا يكون استدراجا، خشي على نفسه من المدح أن يكون هذا استدراج من الله. قال له الراوي أحمد بن سنان قلت كلا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يخرج أو خرج إلى طرسوس ماشيا، يعني يرابط هنالك، فكان من ضمن المجاهدين يجاهد في سبيل الله عز وجل، وكان مرابطا فترة من الفترات. رجل من الناس يقول عباس الدوري، جاء جار لعلي بن أبي فزارة، أو علي بيقول كانت أمي مقعدة، أمه كانت مشلولة، علي هذا بيقول من نحو 20 سنة بقالها 20 سنة مشلول، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فسأله أن يدعو لي، روح للإمام أحمد قل له يدعو لي. فذهب للإمام أحمد فدققت عليه وهو في الهليزي، قال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة مشلول أن أسألك الدعاء، إن أنت تدعي لها ربها ربنا يذهب عنها. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، يعني الإمام أحمد رد عليه إنه ما كان يحب المدح، ما كان يعني تدعي له، وأنا إيه عشان أدعي لها؟ شوف رده يقول إيه، نحن أحوج أن تدعو الله لنا، إحنا أحوج إن هي اللي تدعي لنا مش أنا اللي أدعي لها، نحن أو أحوج أن تدعو الله لنا. فوليت منصرفا، ما شاء الرجل ما رضاش فيدخل على الإمام أحمد ولا غيره. قال فخرجت عجوز من الدار من منزل الإمام أحمد فقالت قد تركته يدعو له، يعني هو في الظاهر كده إنه يعني كأنه مرضاش، ولكن حقيقة إنه دعا لها رضي الله تبارك وتعالى. الرجل ذهب إلى بيته قال ودققت الباب، هذا الأم مقعدة مشلولة، دققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي. سبحان الله، إجابة الدعوة سريعا هكذا، الله يستجيب لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قال الإمام الذهبي هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس الدوري اللي بيحدث عن علي ابن أبي فزار. من أداب الإمام أحمد رحمه الله كان معه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يا بخت الإمام أحمد معه 3 شعرات من شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الشعر ذا كان أخذه في محنة، رجل من الناس آثر به الإمام أحمد على نفسه فأعطاه 3 شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذه. فالإمام أحمد وصى أن تجعل إذا مات شعرة في كل عين وشعرة على لسانه رحمة الله عليه. قال رأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حد جاب له قصعة، قال هذه قصعة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلها في حب الماء، حب الماء البير بتاع المية، غسلها عشان يبرك البير بقصعة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبرك بقصعة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيته يشرب الماء زمزم، ورأيته يأخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على فيه ويقبلها، شعرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأحسب أني رأيت يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه ويستشفي به رحمة الله عليه. ما من حديث عرفه في الفضائل إلا وعمل به، فهو يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ودى الحجام دينارا، دينار ده بالنسبة لإمام أحمد مبلغ ضخم جدا. فقال فأعطيت الحدام دينار، حوش لغاية ما بقى معاه دينار واحتدم، وأعطى الحدام دينارا حين احتدم حتى يأتسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله كان أبي يقرأ كل يوم سبعة، يعني مقسم القرآن على سبع أيام الأسبوع، في كل يوم يقرأ سبعة، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. وهو عبد الله إجب يذكر أن أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، يذكر ذلك 300 ركعة، هذا شيء كثير جدا جدا كان يصلي. قال لما حصلت الفتنة وعزل رحمه الله نزل بها أنه بقى شيء يقدر يعني يصلي هذه، فكان يصلي 150 سبحان الله. نستحي من أنفسنا كم نصلي من صلاة نوافل اللي رواتب مع الصلاة، صلى الله العفو والعافية. يقول يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير، في الخير العظيم، ولم يكن رحمة الله عليه يستكبر على الناس ولا يفتخر على الناس بذلك. كان يترك الجهاد جملة، ما يطلبش من السلطان شيئا ولا حد يقربه للسلطان. وحصل وهو صغير السن أن الإمام الشافعي أراد يتوسط له أن يكون قاضيا، يكون قاضيا، فقال الشافعي لأبي عبد الله رحمة الله عليه، من الشافعي رفض القضاء، رفض القضاء، ولكن قال إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن. الشافعي طيب جميل عظيم رحمة الله عليه، هذا تلميذه أحمد، وعرف أن أحمد نفسه يروح اليمن يسمع من عبد الرزاق، طيب فرصة روح اليمن تبقى قاضي وانت قادر، عبد الرزاق هيقول لك انت عايش، اذهب لليمن وتسمع من عبد الرزاق وتقضي بين الناس بالحق. ما كان عنده كم سنة الإمام أحمد؟ 27 سنة ويصلح للقضاء رحمة الله عليه. فقال له أنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق قد نلت حادثك وتقضي بالحق، إيه الجواب؟ قال يا أبا عبد الله، الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله والشافعي كذلك كنيته أبو عبد الله، قال يا أبا عبد الله إن سمعت هذا منك ثانيا لم ترني عندك، قلت لي ده مرة ثانية مش هجي لك مرة ثانية رحمة الله عليه. رجل يقول الإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام خيرا، جزاك الله عن الإسلام خيرا، جوابه يقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا، أنا تقول جزاك الله الإسلام خيرا، الإسلام هو اللي انتفعنا به، الإسلام جزى الله الإسلام عني خيرا رحمة الله عليه. يقول أبو زرعة وقد نزل عند الإمام أحمد فذكر من كثرة المذاكرة، يقول أو عبد الله ابن أحمد سمعت أبي يوما يقول ما صليت اليوم غير الفريضة، أبو زرعة عطلني النهاردة، ما صليت اليوم غير الفريضة، ما صليتش نوافل خاص، استأثرت مذاكرة أبو زرعة على نوافله، إني جلس يذاكر أبو زرعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستأثر بذلك على النوافل. المحنة، ودي يعني الشيء اللي نبل به الإمام أحمد جدا جدا وارتفع شأنه وكان رفيعا قبل ذلك، ولكن المحنة يدخل فيها الشيء في النار يخرج منها، إن كان ذهبا فذهب، إن كان خبثا فخبث، فهذا الإمام أحمد رحمه الله ابتلي. يقول الذهبي ويعني هيوصلنا للفتنة دي ايه اللي حصل فيها بالطريقة الجميلة بتاعته، كتاب وسير أعلام البلاء ده من الكتب العظيمة اللي ينبغي على طالب العلم ان هو يقرأها ويدرسها مش مرة واحدة، لا تقرأها في سنين، في سنين تقرأ كده تاخد عبرة من كل قصة منها ومن كل، ودايما اللي يمسك كتاب ده يفتح من أول صفحة ما يسيبوش لما يخلص المجلد 22 بتاعه، تلاقي الكتاب نفسه كتاب عظيم جدا، وطريقة الذهبي طريقة عالم راسخ في العلم يتكلم عن أئمة بالنقد في موضع النقد، بالمدح في موضع المدح، بالإنكار على شيء إذا كان خطأ. فهو بيذكر لنا هذه المحنة ويقول لنا البداية كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما استشهد عمر وهو قفل باب الفتنة، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي كان قافل باب الفتنة، انكسر هذا الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، الروافض الشيعة يتشيعون لعلي، والنواصب هؤلاء الذين يقولون بخلاف ذلك، هنا ظهر هؤلاء وهؤلاء. قال وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم المعتزلة ظهروا بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة. تدرج بنا بقى من الصحابة حصل إيه لغاية ما وصل هنا لسنة 200 في الكم سطر اللي هو ذكرهم رحمة الله عليه. فظهر المأمون، بداية المحنة وبداية المشكلة من المأمون. أبو هارون الرشيد كان له من الأولاد الأمين والمأمون والمؤتمن والمعتصم، أولاده. المعتصم كان أمي، ولذلك أخر المعتصم، وقدم الأمين والمأمون، قدم الاثنين. الأمين كان غوي له، ومجرد ما صارت إليه الخلافة له بتاعه كان كثيرا جدا، ووصل انه العهد بتاع ابيه انه انت الخليفه من بعدي، ومن بعدك يكون اخوك المامون، فهو الا ابني عليه الرضا اللي يكون خليفه من بعدي. حصل مشاكل انه عايز يبايع لابنه، عنده 5 سنوات، وهو نفسه كان صغير عنده حاجه 20 سنه، عايز يبايع لابنه. حصلت الفتنه وحاول يغري قوات الجيش بالمال، فحصل بقى الخلاف اللي بينه وبين اخيه لغايه ما قتله اخوه، يعني سلط عليه بالجيوش وكذا، فقتل الامين وصارت الخلافه للمامون. المامون هذا كان عالما، كان عالم من العلماء، كان عالم وكان ذكيا جدا جدا، ولذلك بيقول الذهبي كان ذكيا متكلما، له نظر في المعقول، له نظر في الحديث، درس الحديث وكان عالما فزا في اللغة العربية وفي علم الفقه وفي غيره من العلوم، كان عالما. وأحيانا ذكاء الإنسان يجلب عليه الشر، يعني مش كل إنسان ذكيا يكون يعني على الخير العظيم. الرجل ده كان ذكي جدا المأمون هذا، ويعني لما حصل علوم من علوم الشريعة الكثيرة كأنه بذكائه وصل أنه ممكن يحصل أكثر من ذلك. طبعا تقولنا كتب اليونان ترجمها لنا ويقرأ فيها لغاية ما صار الأساتذة بتوعه اللي بيطلعوا على هذه الكتب من المعتزلة بدأ يأخذ منهم الكلام في خلق القرآن بكلام المعتزلة في ذلك. هذا المأمون الخليفة استجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك، وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة كذلك. شوفوا أبوه اللي هو هارون الرشيد كان مستحيل حد في عصره يتكلم بهذا الكلام، بل بشر بن ليث شيخ الجهمية في عهد الرشيد كان الرشيد استحلف له انه لو ظهر يقتله، اختبى في عهد الرشيد وبعد ذلك خرج بعد هلاك الرشيد. لم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي ولا الرشيد ولا الأمين، لا دولة المهدي كان فيها الجهمية ولا هؤلاء، ولا في دولة الرشيد ولا في دولة الأمين هو أخو المأمون، لغاية ما جاء المأمون وبدأ أنه يعجبه كلام في خلق القرآن، يعجبه هذا الشيء. وكان خايف من واحد بس اللي هو يزيد بن هارون، خايف من عالم من العلماء من شيوخ الإمام أحمد، شيخ ثقة عظيم، كان خايف منه. فيقول يعني لولا يزيد بن هارون ما كانش كنت أظهرت القول بخلق القرآن. فواحد من اللي معاه قال ما يزيد بن هارون يعني ما قال أنت لا تعرف. كان الرجل برضه كان حكيما، يعني أنه يخاف من واحد مثل هذا له سمعة بين الناس وإقبال من الناس عليه أنه يتحدث وينكر على الخليفة، الناس يمكن تسمع كلامه. فرجل ممن عنده قال أنا أذهب إليك. فذهب يزيد بن هارون في جلسة العلم اللي هو جالس فيها وقال إن الخليفة يريد أن يقول شيئا، وخلى به فقال إنه يريد أن يظهر خلق القرآن. قال كذبت، لا يقول الخليفة مثل ذلك. وإن كان يزيد يتوقع أن يقول خليفة مثل ذلك وأنأح من ذلك، يتوقع ذلك، لكنه كان ذكيا فقال إن كنت صادقا تعال غدا مع الناس وحدث بهذا الذي تقول إن كنت صادقا. وده اللي كان خايف منه معه، خايف من فضيحة. وفعلا في وسط جلسة العلم جاء هذا الرجل من عند الخليفة وقال يا يزيد إن السلطان يريد أن يقول بخلق القرآن وأن يظهر ذلك. قال كذبت، يستحيل على الخليفة أن يقول ذلك، وقد علم من النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقد علم كذا، وقد علم كذا. فضحه، فإذا به يرجع يقول الخليفة صدق كنت أعلم. اتكتم الخليفة، ما تكلمش في هذا الشيء لغاية ما مات يزيد بن هارون، أظهر القول بعد ذلك، ما خافش من حد. احنا قلنا هذا الرجل كان ذكيا جدا وكان عالما. إن كان يأتي إليه بعض الناس رجل قال أنا طالب حديث وانقطع بي، أنا طالب حديث وانقطع بي، قال له حدثني، طيب عندك إيه من الحديث؟ ما تقول في باب كذا؟ الرجل ما عرف شيء في باب كذا، فقال حدثنا هشيم عن فلان وفلان وفلان قال كذا، وحدثنا فلان الخليفة اللي يقول، فذكر له أحاديث كثيرة جدا، قال ما تذكر في باب كذا، احتاس ذكر له هو الخليفة بجابك في الآخر، قال يعني يأتي أحدكم قد سمع بضعة أحاديث حديثين أو ثلاثة ثم يقول أنا طالب حديث أعطوه ثلاثة دراهم أعطوه. طبعا ما فيش خليفة يدي ثلاثة دراهم، ولكن احتقر هذا الإنسان، وانت اقرأ لك كلمتين ويجي تعمل لي فيها عالم حديث ادو. الرجل قلنا كان ذكيا جدا هذا المأمون، ذهبت إليه امرأة بتقول يعني توفي أخي ولم أخذ من الميراث إلا دينارا واحدا من 600 دينار، أخويا مات وما سب لي اللي ورثوني، يعني تقولنا أنه ظلموها ظلموها، أخويا ساب 600 دينار ولم يورثوني إلا دينارا واحدا. أحد هو يحسبها بدماغه حسبة عجيبة دي ما نعرفش جابها إزاي الحسبة بتاعته دي، وقال صدق، قال أحلفك بالله لك 12 أخ، لك 12 أخ لك، قالت نعم لها 12 أخ، قال هو نصيبك هو نصيبك ده. جابها إزاي جابها إزاي؟ بص كده لو أنت تحاول تحسبها يصعب على أمثالنا، إحنا بس نقراها ونفهمها بس كفاية علينا كده، لكن هو حسبها يعني الدنانير عشان الأخت تورث، لابد حيكون ما فيش ذكور في أبناء هذا المتوفى، ولا يكون لي ذكور؟ لو عنده ذكور هتورث أخته؟ لا ترث، يبقى اللي تركهم إيه؟ إناسا، ترك إناسا. الحزبة بقى إيه؟ هيترك مجموعة من الإناس، هيبقى ياخدوا قد إيه الإناس؟ التلتين، التلتين من 600 كام؟ 400، 400 دول، وساب أما، الأم هتورث إيه؟ السدس. ما هو لو ساب أب الأخت مش هتاخد، يبقى هو ساب أب، خدت السدس كام؟ 100 بقى كده 500. طيب وهنا المتوفى يمكن ليه زوجة، إذا ترك الزوجة هتورث قد إيه الزوجة دي؟ التم، التم بالستمية هتطلع كام؟ 75، يبقى اللي باقي كام؟ 25، ليك 12 أخ، ما هو للذكر مثل حظ الأنثيين، ما هي جت سبحان الله. تعرفوا تعدوها المسألة؟ دي عشان ما تستقلش، ذكي ذكي جدا، واحيانا الذكاء يكون وبالا على صاحبه، فذكاؤه خلاه يحتقر من حوله، وانه اللي قالوا بخلق القران خلاص انا كمان هقول بهذا الشيء وانا مقتنع، هقول انا مقتنع به، ونسي العلماء ونسي مناقشه اهل العلم، وبقى هم بتوع المعتزله اللي واقف معهم فقط. فلذلك امتحن الناس في هذه الفتنه العظيمه. يقول صالح بن أحمد سمعت أبي يقول لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرسوس، يعني كتاب المأمون، فكان فيما قرأ علينا ليس كمثله شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فقلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول ليس كمثله شيء. طيب هنا الجواب جواب عظيم جدا، انت الايه ما بتكملش الايه دي، ليس كمثله شيء، يعني عايز يقول القران هذا مخلوق، ليس القران ليس كمثله شيء والقران شيء، يبقى القران هذا مخلوق. فقال وهو السميع البصير، الا تقول للناس فلان سميع وفلان بصير؟ البصر ليس كالبصر، والعلم ليس كالعلم، والحياه ليست كالحياه، يبقى على ذلك الله سبحانه قال ليس كمثله شيء، ولكن المسمى قد يكون، قد يكون فلان، نقول فلان هذا كريم والله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، فلان هذا بصير ولكن الله السميع البصير سبحانه وتبارك وتعالى. فإن اشترك المعنى هذا في معنى وهذا معنى، ولكن لله الكمال وللعبد ما يليق به من نقصان وحقارة. يذكرون أن الإمام أحمد لما أحضروه إلى دار السلطان ورأى الناس يجيبون، وكان رجلا لينا، الإمام أحمد كان طيبا لينا، يمكن واحد جاره يشتم ويهزأ ويتكلم عليه كلاما شديدا جدا وهو يحذر ابنه، ما عياله رجالة موجودين ممكن يمسكوا الجار يضربوه مثلا، يقول لا ترد عليه، يقول أحمد لابنه لا ترد عليه، ويوصي من لا ترد عليه. الرجل يشتم أحمد وينصرف ويذهب للحاكم للأمير اللي عندهم ويذكر له ذلك، يقول ذهبت لرجل صالح تسبه وتشتمه إرضاء لي، ثم يشتمه ويسبه، انتقم الله عز وجل للإمام أحمد من هذا الذي سبه وشتمه. أحمد كان لينا رقيقا رحمة الله عليه، ولكن لما دخل على السلطان وقالوا بخلق القرآن انتفخت أوداله واحمرت عيناه وذهب ذلك الدين. لين ايه ده؟ وقت نصر الدين. فقلت إنه غضب لله، فقلت أبشر. يقول أبو سلمة هذا التابعي: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن كانوا يلعبون ويتقاذفون بالبطيخ، يأكل بطيخ ويحلب بصحبه، لكن إذا أريد أحد منهم على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه تدور تقول مجنون. اللي يخافوا منه في هذه الحال أنه يأخذ منه شيء من دينه لا يفرط في دينه أبدا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. يذكرون جعلوا يذاكرون الإمام أحمد بالرقة في التقية وما روي فيها، يعني كانوا يقولوا الإمام أحمد يعني التقية، وإن عمل فلان بالتقية وعمل فلان بالتقية قل بالتقية. فكان يحدث: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه. أخذوا الناس وامتحنوهم وضربوهم وأذوهم عشان يقولوا بخلق القرآن. الأكثر قالوا بل الجل قالوا الإمام أحمد أبدا ما قال ولا أعطاهم ما يريدون أبدا. يقول من ضمن ما جاء عنه: لست أبالي بالحبس، يعني حيسجنوني لا أبالي بالحبس، ما هو منزلي إلا واحد، ما أنا محبوس في منزلي على رسول، تفرق يعني محبوس عند السلطان وكذا، هو ده ولا قتلا بالسيف. إنما كان خوفه من إيه؟ رحمة الله عليه. قال: إنما أخاف فتنة الصوت، الضرب بالكرابيك هي دي اللي أنا أخاف منها. ولكن ربنا ييسر من يداوب واحد من الصيغ المحبوسين في السجن، يقول له: لا ما تخافش، ده أمر بسيط. خالص شوف هنا لما يأتي الكلمة على لسان الفاجر يقول للإمام أحمد: لا عليك يا أبا عبد الله، ضرب اللي بتقول عليه، إنما هما صوتان ثم لا تدري ما يقع بعد ذلك، هما ضرب غير ناس. هنا ربنا يثبت من يشاء بكلمة يقول واحد محبوس في جريمة من الجرائم محبوس، فلما سمع الإمام أحمد يقول: لا ما تخافش، ضرب تلتين بس هيروح عقلك وبعد كده خلاص مش هتحس ولا ضربة بعد ذلك. فكأنه سري عنه، يعني هو ما كانش خايف من القتل، اه ضربة بالسيف وخلاص هيموت. الحبسة هو زي البيت، ما انا محبوس في البيت، لكن الضرب بالسياط، فإذا ربنا يجعل له كلمة على لسان أحد المساجين يثبته الله عز وجل بها. وأثناء ما هم حاملين إمام أحمد من بغداد مقيد ذهبوا به إلى الأنبار، فيقول رجل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ لو هددوك حيقتلوك بالسيف حتجاوبهم وتقول لهم عايزينه؟ قال: لا. ثم سير قال: فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا. أهنا التثبيت من الله سبحانه، يثبت الله عباده بما يشاء، وهو في الطريق والسلطان بيضرب الناس وبيأذي الناس، مين اللي حيروح الإمام أحمد في هذا الوقت؟ هنا يذهب إليه رجل في الطريق يقول للجمال اللي واخد الإمام أحمد على الحبس على السلطان، يقول: على رسلك، استنى بس أكلمه كله، انتظر. يقول: يا هذا، يقول للإمام أحمد، ما يعرفش الإمام أحمد لما سمع عنه: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ايه حيحصل يعني لما تقتل انت هنا وبعد ربنا يدخلك الجنة؟ استودعك الله. بس رجعوا لك كلمتين التثبيت. يقول: فسأل عنه الإمام أحمد فقيل: هذا رجل من العرب من ربيع يعمل الشعر في البادية. رجل في البادية قاعد ما بيجيش هنا إلا بس هو جلال مخصوص، الله الذي يرسل ذلك سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد: وكان يدعو أنه لا يلقى المأمون، إنه ما يشوفش المأمون، كان يدعو على ما وصل كلمات المأمون. فقيل له البشرى: قد مات الرجل. بس ما ماتتش الفتنة، لسه ما ينتظر الإمام أحمد بعد ذلك. قال صالح: وكان أبي يقول: كنت أدعو الله ألا أرى. اللي ثبت في هذه المحنة الإمام أحمد ومعه رجل اسمه محمد ابن نوح. محمد بن نوح كان شاب، ما هوش من طلبة العلم ولا غيره، ولكن ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى، شاب صغير. والإمام أحمد هذا الشيخ الجليل، الاثنين اللي ثبتين على هذا الشيء، على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، ثبت الرجل محمد بن نوح. وفي الطريق مات محمد بن نوح، مات قبل ما يوصل بقى الإمام أحمد وحده رحمة الله عليه. طبعا في الديار وفي البيوت وبين الناس، ناس كتير بتقول بعدهم خلقه مش مقتنعين بالكلام، لكن مين يقدر يواجه السلطان ويقول لأ؟ الإمام أحمد الذي قام رحمة الله عليه. قال: مات محمد بن نوح وصلى عليه الإمام أحمد رحمة الله ودفنه رحمه الله. زهد بأحمد إلى السجن في اسطبل، اسطبل وضع فيه رحمة الله عليه، وكان في حبس ضيق ومرض في شهر رمضان، وحول بعد ذلك إلى سجن العام، مكث في السجن حوالي من 30 شهرا، سنتين ونصف في السجن في هذه المحنة. يقول إمام أحمد: لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه، أنكروا الأثار، كل ما يحدثهم بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ينكرون. فالإمام أحمد متعجب أن إزاي ناس مثل هؤلاء وينكرون. وكان رأس الفتنة رجل من المعتزلة اسمه أحمد أيضا ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد هو اللي كان مشغب السلطان على الناس في هذه المسألة، وهو اللي مشغب السلطان على الإمام أحمد، وهو اللي تسبب في أذى الإمام أحمد، لذلك لم يسامحه أحمد رحمه الله، وإن كان عفى عن السلطان وعفى عن من جلده وعفى عن كل من كان إلا هذا، قال صاحب بدعة فلم يعفو عنه. ويعني في حياة أحمد عذب هذا الرجل وصدرت أمواله، بس بعد إيه؟ بعد فتنة طويلة جدا. يقول: لما ذهبوا به إلى الخليفة اللي بعد ذلك كان المعتصم سبحان الله، يعني كان هارون الرشيد أبعد المعتصم. المعتصم كان أميا، ما كانش يقرأ ولا يكتب، كان وهو صغير متدلع شوية، كل ما يروح للكتاب يبدع يعيط لأبوه صاحب الكتاب يوبخني صاحب، فأول العلم اللي عمل فيه كده بلاش. ولذلك بعدوا عن الخلاف، جعل الأمين والمؤتمن والمأمون لهم قبله، ولكن دارت جات له الخلاف. والمعتصم هذا كان بطلا وكان شجاعا وكان قويا جدا، يعني يمكن كان يمسك الرجل من ايده بصبعين اثنين يدوس على معصم رجل يكسر له. كان قويا جدا هذا المعتصم، وله فضائل، هو اللي فتح عمورية، فلذلك الإمام أحمد سامحه على ما فعل به، هو اللي ضرب الإمام أحمد وأمر بضرب الإمام أحمد، وإن كان يعني بيحاول يقول للإمام أحمد يعني تكلم أنا يعني أنت صعبان علي زي ابني الصغير، زي أنا أشفق عليك شفقتي عليك، قول وخلاص، قول الكلمة اللي احنا عايزينك تقولها، فطبعا تسكت أنت خلاص، ليه تطلب منه هذا الشيء؟ لا يفتن الفتنة. يقول هذا المعتصم: لئن أجابني لو أحمد بن حنبل قال اللي أنا عايزه لأطلقن عنه بيدي أنا بنفسي حفظت القيود بتاعته الرحيم، ولا أركبن إليه بجندي ولا أطعن عقبها. إيه الفتن دي؟ السلطان يقول ذلك في أحمد رحمة الله عليه، وأحمد يصر، هذا ده دين مش لعبة، نلعب بدين ربنا، هذا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يزال يقول له: يا أحمد أدبني، لغاية ما ضرب الإمام أحمد الضرب الشديد. قال بيذكر أمرته أو أنه ذكروا أنه مع شدة الضرب أغمي على أحمد، حطوا عليه بارية حصيرة من قصب وداسوا عليه برجله، داسوا عليه عشان موته رحمة الله عليه، ما ماتش رحمة الله عليه. وكان وهو في الحبس يجتهدون مع مرضه الشديد أن يفطر، كان يأبى أن يفطر رحمة الله عليه. كان يناظر ابن أبي دؤاد بين يدي الخليفة ويقول الخليفة: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا ثبت، وإذا كلمناه بشيء يقول لا أدري ما هذا. قال: ناظروه، يناظرونه بالقرآن ويناظرونه بالحديث، وهو يجيب عنهم رحمة الله عليه بهذا اللي يقولون، ما من واحد يقول إلا والإمام أحمد يرد عليه رحمة الله عليه. يوم الثاني والثالث بين يدي السلطان، ثالث يوم قالوا إن النهاردة هيحصل حاجة، ثالث يوم، فلذلك الإمام أحمد كانوا رب كل يوم يزودوا له قيد على القيود اللي معه، قيد واثنين وقيود حديد في السجن، بحيث إنه لما يجي يتحرك يحتاج يشيل القيود في إيده علشان يمشي رحمة الله عليه. دخل في اليوم الثالث على السلطان، قال: فإذا بالدار غاصة، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، وقوم معهم السيوف وقوم معهم السيارات وغير ذلك. ما شافش ده في يومين الأولين، اليوم النهاردة حس إن هي النهاية في هذا اليوم. جعلوا ناظرونني فأرد عليهم، ويتكلم هذا فأرد عليه، وجعل صوتي يعلو أصواتهم. سبحان الله، إنسان وحيد في مثل هذه الفتنة، والسلطان واقف له مستنيه بالموت، وهو يرد صوته يعلو فوقهم، إنه الحق من عند الله سبحانه، يثبت الله من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم ثم نحاهم وردني، وقال: ويحك يا أحمد، أجبني حتى أطلق عنك بيدي. فرددت عليه نحو ردي، فقال: ائتني بأثر، هات حاجة تدل على الذي تقول، ما عندكش حاجة تفيد ما تقول. فلعنه الرجل، سب الإمام أحمد، وقال: خذوه اسحبوه خلعوه. قال: فسحبت وخلعته رحمة الله عليه. قال وكان معه صار إلي في هذه المحنة ثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، صرها في صرة ووضعها معه، فالسلطان يسأله ما هذه؟ فقال شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان مفترض أنه يرحمه في ذلك، معه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر بتعذيبه وقال العقابين والصياط. العقابين، العقاب كأنه خشبة متأور فيها تأوير على قد ما تتمد فيها الإيد، تتحط فيها والإيد التانية وتتقفل عليها وبعدين يضرب بالصياط. قال بعض من حضر خلفي، الإمام أحمد بيقول بعض الناس اللي وراه قالوا له خذ ناتئ الخشبتين بيدك وشد عليهما. قال فلم أفهم ما قال فتخلعت يدي، يعني كان برضو طريقة ضرب فيها فن، وطريقة اتقاء الضرب فيها فن، ما يعرفش الإمام أحمد، مش تعود على ذلك. فواحد من اللي متعود على الضرب بيقول لي الإمام أحمد أنت إيديه محطوطة جوه الحلقة الخشب مقفول عليها وإيده التانية مقفول عليها من المعصم، فبيقول له قدامك في خشبة واقفة امسك فيها بإيدك وامسك فيها بإيدك عشان إيدك متخلعش. ما خدش باله فإيده عاملة على هذه الصورة فضرب، فلما أغمي عليه تخلعت يعني إيده تشدت في الخشبة وجسده يلقى على الأرض، اتخلعت يداه رحمة الله عليه. قال لما جاء بالصياط نظر إليها المعتصم فقال أتوني بغيرها، ما عجبتوش الكرابيج اللي جايبينها له مش عاجبها، قال هاتوا غيرها. جابوا غيرها وبين يديه الجلادين، الجلاد مقسم الجلادين، كل جلاد يضربوا ضربتين. تخيل بقى يمكن الجلاد لما يضرب 100 ضربة لوحده إذا هتتعب بعد 20 ضربة 30 ضربة يضرب بالراحة شوي، لا كل واحد يضرب 2، كل واحد ضربتين. وأقول شد قطع الله يدك، يقول للجلاد شد قطع الله يدك، ويتنحى ويتقدم آخر فيضرب صوتين. قال فلما ضربت 17 صوتا قام إلي المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك؟ طيب ما تسيب وكا تقتلوش، لا على ما تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيق، إني والله عليك لشفيق. ودعا رجل من الواقفين الجلادين اسمه عديد ينخصني بقائمة سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ ودعا بعضهم يقول ويلك إمامك على رأسك، أهل الباطل حشية السلطان. قال بعضهم يا أمير المؤمنين دمي في عنقه. وصل الأمر بذلك، واحد يقول علي أنا أقتله بس وعلي أنا هذا الشيء، دم هذا في عنقه يقتله. وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم، نظر لأمير المؤمنين مش نظير لهذا الذي يعذب رحمة الله عليه، وهو يقول ويحك يا أحمد ما تقول؟ قال فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس وقال الجلاد تقدم وأودع قطع الله يدك، فضرب فقال فجعلوا يقبلون علي ويقولون مثل ذلك، فضل على هذا الحال لغاية ما أغمي عليه رحمة الله عليه. فقال بعض من حضر كببناك على وجهك، لما أغمي عليك رمناك على الأرض على وشك وطرحنا على ظهرك بارية حصيرا ودسناك داس فوق، يعني كمان يعني دوس من فوق الحصيرة عشان يسخش رجليهم بدمه رحمة الله عليه، حط حصيرة وفوق الحصيرة يدوس يدهس فيه رحمة الله عليه. قال فما شعرت بذلك، ما هو قاله له المسجون الأولى، قال له مش هتحس يا برضتين وخلاص. وقالوا أتوني بسويق وقالوا اشرب وتقيأ بعد ما أفاء في رمضان من هذا التعذيب وهذا الضرب في رمضان. هم مش يكون على الخليفة، الخليفة صائم، ما تخلص نفسك بقى وقول له اللي هو عايز، الخليفة صائم. وهو لما أفاق رحمة الله عليه خد اشرب هذا السويق، نزله في معدتك وتقيأ، لأن انت شربت دم ياما من كتر اللي عملناه فيه. فقلت لا أفطر، لا أفطر، لا أفطر، صائم في رمضان كل هذا الذي فيه وهو صائم رحمة الله عليه، ويقول لا أفطر. قال الذين كانوا معه في السجن، قال رجل لابن الإمام أحمد رحمة الله على أبي عبد الله والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام يا أبا عبد الله أنت صائم وأنت في موضع تفئة ولقد عطش، وقال لصاحب الشراب ناولني، يعني وصل في النهاية عطش شديد جدا جدا وهذا العذاب الشديد، فقال لصاحب الشراب ناولني، افتكروا عايز المية عشان يشربها، فأخذ منه قدحا وفيه ثلج ثم كأنه بيتبرد به فقط ورده له مرة ثانية. قال فجعلت أعدم من صبره رحمة الله عليه. في هذه الفترة ما كان يأكل أكل السلطان، وكان ابنه يقول كنت ألتمس أحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا في تلك الأيام فلم أقدر رحمة الله عليه. قال وتفقده في الأيام الثلاثة وهم يناظرونه رجل من الموجودين، قال فما لحن في كلمة، ما أخطأش في اللغة العربية في كلمة مما يقولها رحمة الله عليه. قال وما ظننت أن أحدا يكون على مثل شجاعته رحمة الله عليه وشدة قلبه. بيذكر أيضا أن الخليفة أراد تخلية الإمام أحمد بلا ضرب، كان يعني على باله أنه يسيبه طالما هو صابر على ذلك سيبوه، ولكن لم يدعه من معه منهم ابن أبي دؤاد صاحب هذه الفتنة ولا رجل آخر اسمه إسحاق ابن إبراهيم، فكان يضرب رحمه الله، وإن كان الخليفة في نفسه كان نفسه أن هو يتركه. خلي عن الإمام أحمد رحمه الله وخلوا عنه لخاف اللي يموت، خاف اللي يموت وأهل البلد يهيجوا عليه، يقول الإمام أحمد هم بعد ذلك حيشوف الجنازة بتاعته حضر فيها قد إيه، فكان السلطان من حقه أن يخاف ألا يترك أحمد ميتا يقوم ناس يهيجوا عليه، فلذلك جاب من حوله من يعرفونه تعرفوا ده أحمد منها سليمة هو سلمها الكل سليمة. خرجوا الإمام أحمد بعد هذا الضرب المبرح والسجن الطويل خوفا أن يموت عندهم، بس مش شفق عليه ولا غير، خوفا أن يموت عندهم. فلما توجه الإمام أحمد وذهب إلى بيته جاء برجل ممن يبصر الضرب والعلاج، يقول طبيب متخصص في المساجين اللي بيتضرب بيعالج المساجين المضروبين، فنظر إلى ضربه فقال لقد رأيت من ضرب ألف صوت. الطبيب يقول أنا شفت اللي مضروب ألف صوت، ما رأيت ضربا مثل هذا، ما شفتش مثل هذا الضرب اللي ضربه الإمام أحمد رحمة الله عليه. لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ثم أخذ نيلا، يعني حتة حديدة بدخلها في الجروح عشان يشوف العمق بتاعها، فوجدها غائرة ولكن لم تنقب، وجعل يعالجه حتى برأ من كثير منها ولكن بقي الأثر، الأثر تخليع يديه لدرجة أنه كان يحتاج يحط الماء السخنة على طول على يديه من شدة الألم إلا عليه رحمة الله عليه. جاء رجل للإمام أحمد وقال اجعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك، يقول له يعني حللني أنا كنت مولود وما نصرتكش. فقلت ابن الإمام أحمد يعني يقول لا أجعل أحدا في حلف، ما حدش حللش حد مما صنعتم بأبي. فتبسم أبي وسكت، وسمعت أبي يقول لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياه، يعني المأمون حللته أحللت من ضربه إياي، فكيف بهؤلاء؟ فكان قد أحل كل من ضربه وأذى إلا رجلا واحدا صاحب الفتنة اللي هو أحمد ابن أبي دؤاد. كان كلامه يقول رحمة الله عليه وما علي ألا يعذب أحد بسببي، وما علي ألا يعذب، يعني أنا قمت إيه عند ربنا عشان يتعذبوا بسببي، خلاص عفيت عن هؤلاء إلا صاحب الفتنة لأنه المبتدع فتن الناس الكثيرين بسبب ذلك. قال وبلغنا أن المعتصم ندم وأسقط في يده، يعني كان خايف على الإمام أحمد ألا يموت وندم أنا ليه ضربته، ليه ضربته ما كنت أسيبه وأتركه، وكأنه يتذكر الآية وليعف وليصفحه، هو لم يعف ولم يصفح ولكن الإمام أحمد تذكرها فعفى وصفح رحمة الله عليه. محنة الإمام أحمد في عهد المأمون وبعد المعتصم اللي ضرب فيها وكان في الحبس سنتين ونص، وبعد ذلك خرج وجاء الواثق خليفة بعد ذلك ابن المعتصم الواثق. لم يزل أبو عبد الله يحضر الجمعة والجماعة بعدما طلع من السجن وبراء، فكان يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي لغاية ما جاء الواثق ابن المعتصم فأظهر ما أظهر من المحنة، ونفس الحكاية تاني وبعت للإمام أحمد إن ما تظهرش ما تظهرش. فكان أبو عبد الله يشهد صلاة الجمعة ويعيد الصلاة، يصلي وراء هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن ويعيد الصلاة ويقول تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من يقول هذه المقالة، يعني مقالة خلق القرآن. قال بينما نحن في أيام الواثق جاء يعقوب ليلا برسالة الأمير إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول له إن أمير المؤمنين قد ذكرك فلا يجتمعن إليك أحد ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت. اختفى الإمام أحمد، بقى لا ينزل لا الجمعة ولا الجماعة، الخليفة يتوعده إلا هتظهر في المكان اللي انت فيه ستقتل، ما تقعدش في المكان أنا موجود فيه. فاختفى رحمه الله حتى هلك الواثق وجاء الخليفة من بعده، فظهر اللي بعده كان المتوكل. المتوكل وليا، فأظهر الله السنة وفرد عن الناس بهذا الرجل. المتوكل ذكر الإمام أحمد رحمه الله وأحب الإمام أحمد وحب أنه يأتي إليه في بيته وأنه يكون مربي لعياله، ولكن الأحمد يرفض مثل ذلك، أنه لا يكون عند الصلاتين ولا يقرب الصلاتين رحمة الله عليه. ما زال به لغاية ما ذهب إلى هنالك، نقلوه نقلا إلى عسكر السلطان، وجلس المتوكل وأمه من وراء حجاب يشوف. الإمام أحمد لما دخل عندهم فقال لأمه: هل ترين النور الذي ملأ المكان؟ امتلأ المكان نورا بدخول الإمام أحمد رحمه الله، وأرسلوا إليه بالصغير الصغير ابنهم، والإمام أحمد تعجب من فطنته وذكائه رحمة الله عليه، ومع ذلك لم يحدثه. وكان إنه استخار الله أياما اللي هي سبب انقطاعي عن الحديث قبل وفاته بحوالي 4 سنوات، فقال بعد ما استخار: إني أعاهد الله سبحانه، والله عز وجل يقول: إن العهد كان مسؤولا، ويحلف بالله أيمانا أنه لا يحدث حديثا كاملا، لا يحدث حديثا. السبب الخوف من فتنة السلطان، يعني فتنة السيف وفتنة الضرب وفتنة كذا يتحملها. الآن الفتنة فتنة السلطان وجوائز السلطان وهدايا السلطان، يبقى مربي لابن السلطان، يبقى هنا إلا حين عنه السلطان، فأنا حالف إني ما حدث الحديث كاملا. السلطان عايز أحمد يحدث الحديث، حدث المسند بتاعه وغيره، فرفض إني يحدث بالله لا يحدث. ودي كان الوقت اللي جاله فيها الإمام البخاري يسمع منه، كان إمام أحمد حلف ألا يحدث، يذكر الإسناد ولا يذكر المتن، أو يذكر المتن ولا يذكر الإسناد، هينتفع منه بإيه؟ فلا ينتفعون منه بشيء في ذلك رحمة الله عليه. حصل فتنة في هذا الوقت، إنه بعض ممن يتغيظون على أحمد ادعوا أن الإمام أحمد رحمه الله يخبي عنده رجل بيطلب الخلافة وينازع الخليفة، يخبي عنده في البيت، فما فوجئ الإمام أحمد إلا والناس مهجمين على بيته عساكر السلطان يفتشوا الأماكن كلها، السرب اللي فيه والغرف والسطوح وتابوت الكتب، وفتشوا النساء والمنزل، فلم يجدوا شيئا، لم يجدوا شيئا. فسألوا الإمام أحمد وحلفوه على ذلك، حلف أنه ما فيش حد عنده في البيت، ولا طلب حد ولا أعان أحدا على شيء. فعذر الإمام أحمد رحمه الله ووجهه إلى الإمام أحمد ببدرة مال سرة مليانة دنانير ذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله، فما كان منه إلا أن ردها عليهم. فلما قالوا لو علم السلطان بذلك، يتأذى السلطان ممكن يضايقك بشيء، فإذا بالإمام أحمد يقول ضعوها هنا، ولم يمسها، ضعوها. وبالليل طلب أن يأتوا إليه بالفقراء من سكان المدينة ووزعها جميعها عليهم، ولم يأخذ شيئا ولا أعطى أهل بيتي شيئا رحمة الله عليه. وجابوله في النهاية ليشرب السويق بإيه؟ في مية يشربها الإمام أحمد، ويترك آلاف الدنانير اللي جاءت من عند السلطان. من سيرة الإمام أحمد رحمه الله، كان إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاج والخياطين، يؤجر نفسه يصنع لهم شيء، يشتغل عندهم، فسوى لهم. فلما كان أيام المحنة وصرف إلى بيته، حمل إليه مال فرده، وهو محتاج إلى رغيف. بعد الفتنة بعثوا له مال، قد إيه المال ده؟ 500,000، نص مليون يذهب به الإمام أحمد، وهو يحتاج لرغيف يأكل، ويرفض أن يأخذ هدايا السلطان. عمه إسحاق بيسأله، قال: يا عمي لو طلبناه لم يأتينا، لو كنا بنطلب مال ما تشهدنا نص مليون دول، ولكن لأننا لم نطلبه دي عندنا لا. وتركه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وحذر أولاده أن يأخذوا منه شيئا رحمة الله عليه. وكان يعني بعض أولاده السلطان أرسل إليهم، ومع فقرهم زي صالح ابن أحمد احتاج، فكان يأخذ من وراء أبيه. فبلغ الأمر لما عرف الإمام أحمد أنه أمر بسد الباب بينه وبين ابنه، حتى أنه جاله طبيب يداويه، فقال: يعني خذ قرعة اشويها واشرب ماءها فيكون العلاج في ذلك. جابوله القرعة وبعدين ذهبوا يشونها، ولكن لقاهم شوها بسرعة، لحقتوا بإيد الفرن وتعمله، قالوا: كان فرن صالح مسجورا فوضعناها فيه، حرمها على نفسه، فلم يأخذها رحمة الله عليه. كان شديدا جدا على نفسه، ولكن هو الإمام، الإمام يعرف أن أفعاله سنة من السنن، لذلك كان يخاف أن الناس يقوم يقول الإمام أحمد عمل كذا فيترخصون أكثر منه، فكان يصبر على ذلك حتى لقي الله سبحانه تبارك وتعالى. سئل الإمام أحمد عن المسلم يقول للنصراني: أكرمك الله، هل ممكن مسلم يقول لنصراني ذلك؟ قال: نعم، ينوي بها الإسلام، ينوي بها الإسلام، يعني يقول أكرمك الله يقصد بها إنه أكرمك بالإسلام. سئل الإمام أحمد عن رجل نذر أن يطوف على أربع، واحد نزل يطوف على أيديه ورجليه، قال يطوف طوافين ولا يطوف على أربع. قال الذهبي لقد وصل والله في الفقه إلى رتبة الليث ومالك والشافعي وأبو يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ إلى رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني رحمة الله على الجميع. الإمام أحمد له من الكتب كما ذكر ابن الجوزي وغيره كتاب العلم وكتاب العلل وكتاب السنة والمسند للإمام أحمد رحمة الله عليه هذا، وذكروا له كتاب في التفسير، ولكن الإمام الذهبي يقول لو كان له كتاب في التفسير لا عرفه البعض ولا تكالب الناس عليه، ولكن لم نرى ذلك. الإمام أحمد وفاته أوصى قبل وفاته رحمة الله عليه، يقول في وصيته هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الوصية. ثم ذكر من وصيته ما ترك من مال، ترك مالا قليلا، وقال لفلان عندي مبلغ كذا 16 درهما، وإن ذكر أكثر من ذلك فهو مصدق فيما يقول له ذلك. وقالوا لما كان أول ربيع الأول، مولده كان في ربيع رحمة الله عليه، هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة 41 و200 حمى ليلة الأربعاء، وبات وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا، جات له حمى في آخر حياته رحمة الله عليه، وكان من ساعة ما امتنع من التحديث لغاية ما توفي من سنة 37 لسنة 41 امتنع من التحديث رحمه الله. يقول صالح لما استشعر أبوه أنه الوفاة قريبة قال اشتري تمرا وكفر عن يمينه، اليمين أنا حلفته، مع أنه محنس خشي أن يكون فيها شيء فاشتري تمرا وكفر. قال وبقي في خريقته نحو 3 دراهم، دي ثروة الإمام أحمد، تركها 3 دراهم رحمة الله عليه. وقرأ عليه الوصية وقال ودعا يعني من شدة الوجع يكاد يئن، فقال لابنه قال ائتني بكتاب فلان يعني في الأنين، فلما جاء ورأى أنهم كانوا يكرهون الأنين لم يئن حتى التوجع، يقول أي من الوجع لم يئن حتى توفي. قال ما أن إلا في الليلة التي توفي فيها رحمة الله عليه، توفي في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، ودفن في يوم الجمعة بعد العصر رحمة الله عليه. يقول اجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابتا لغاية آخر يوم في حياته رحمة الله عليه. يقول صالح كنت أنام إلى جنبه، فإذا أراد حادة حركني فأناوله، ودعا لا يحرك لسانه، ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها، ولم يزل يصلي قائما، يصلي قائمه محموم رحمة الله عليه، أمسكه فيركع ويسجد، يعني يقف ابن سند ويركع، يمسك ابنه يركع ويسجد رحمة الله عليه. قال المروذي مرض أحمد 9 أيام، وكان ربما أزن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون ويرد بيده، وتسامع الناس وكثروا الناس، عرفوا أن أحمد مرض الوفاة، كل الناس اتقفلت الدكاكين واتقفلت الشوارع في السؤال عن أحمد، حتى أن السلطان وكل الشرطة بهذه الأماكن يرابطون ويصلون إليه بأخبار الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول وذكر في آخر حياته أنه ثقل لسانه رحمة الله عليه، ودعا بالصبيان الصغار من أولاد أولاده، ودعا ليشمهم ويمسح رؤوسهم وعينهم تدمع رحمة الله عليه. قال وأدخلت تحته قسط وهو على سريره، قال فرأيت بوله دما عبيطا، وجد البول بتاعي تبول دما رحمة الله عليه. قال الطبيب هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه رحمة الله عليه. اشتدت عليه العلة يوم الخميس، قال ووضعته صالح ابن يقول، فقال خلي للأصابع، يعني يهتم وهو في مرض الموت، يقول خلي للأصابع وضيني حلو. فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر النهار رحمة الله عليه ودفن، وكان موصي بأن 3 شعرات من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم توضع على عينيه وفي لسانه، ففعلوا ذلك ودفن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهم في بيته بيذكر صالح ابن الإمام أحمد أنهم صلوا عليه وهو في البيت كأنه خاف الله يحصل حاجة، فصلى عليه الناس الموجودون، وبعد ذلك خرجوا بالجنازة فريدة بأمير المدينة، وكان رجلا ممن كان يؤذي أحمد في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك قال لي أحمد سامحني رحمة الله عليه. فلما وصلوا لمكان اليدفن فيه أحمد، كان قبل ذلك أمير المدينة أرسل بكفن إمام أحمد فرده ابنه، قال لا أبي، كان هذا مما يضايق أبي، لا لا يرضى عن ذلك. فكان أحمد محضر نفسه كفنه رحمة الله عليه، كفن في كفنه. ولما وصلوا لمكان الجنازة فالأمير بيسأل ابن الإمام أحمد مين اللي حيصلي عليه، فقال أنا. قال نعم، سكت وصبر لغاية ما الناس حتصلي الجنازة، صلت اثنين من الحراس مسكوا بيديه وتقدم هو الأمير ليصلي عليه، صلى على الإمام أحمد، وصلى الناس وهم يظنون أن ابن الإمام أحمد هو الذي يصلي عليه. لما عرفوا بعد ذلك رجعوا يعيدون الصلاة، يصلون مرة ثانية على قبر الإمام أحمد، وقالوا أحمد في يوم من الأيام قال لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، شوفوا جنازات أهل السنة وشوفوا جنازات أهل البدع تكون إيه. فكانت هذه الجنازة المهولة اللي قفلت البلد كلها، قالوا حرزوا الأماكن اللي صلوا فيها في البيوت وفوق الأسطح وفي الشوارع وفي السفن وفي غيرها، قالوا بلغوا ألف ألف، مليون واحد يصلون على الإمام أحمد رحمة الله عليه. قالوا وبلغ من النساء حوالي 60,000 من النساء الضخم جدا صلى على الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذه القصة قصة حياته يعني مختصرة، تصدنا منها كثير من أشياء جميلة، ولكن إذا ذكرناها عايزة أيام وليالي نتكلم فيها، كده نكون خلصنا سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه. ندخل في الحديث القادم في مقدمة الفقه ومقدمة منار السبيل إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.